بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 429. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا كان عند المكلف ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، فهنا يجب عليه أن يصلي صلاتين، صلاة في الثوب الأول وصلاة في الثوب الثاني، كما تقدم في مسألة 421. هل ذكرنا أن المكلف إذا كان عنده علم إجمالي، بينا معنى العلم الإجمالي، قلنا هو علم بأصل الجامع وشك بعدد الأطراف، فإذا كان عند المكلف علم إجمالي وكانت الشبهة شبهة محصورة كما هو فرض هذه المسألة، نفترض يوجد عندنا طرفان، عندنا ثوبان، نعلم يقينا أن أحد الثوبين هو نجس ولكن لا نعلمه بعينه، فعندنا شك بأن الأول هو النجس أو الثاني هو النجس، أما أصل وجود النجاسة فهو معلوم، أحدهما هذا الأحد معلوم جزما ولكن لا نعلمه هو الأول أم الثاني، فهنا مقتضى من الجزية العلم الإجمالي هو الإتيان بصلاتين حتى نتيقن بفراغ الذمة مما اشتغلت فيه، حيث نعلم أن الذمة قد اشتغلت إما بالصلاة بالثوب الأول إذا كان هو الطاهر، أو بالصلاة بالثوب الثاني إذا كان هو الطاهر، وحيث أننا لا نتمكن أن نشخص الطاهر، فلكي نخرج من عهدة التكليف الذي تنجزت به الذمة، تنجز على الذمة، فلا يمكننا إلا أن نأتي بصلاتين. أما إذا صلينا صلاة واحدة فلا نجزم بفراغ ذمتنا، نعم نحتمل فراغ الذمة، حيث نحتمل أن هذا هو الطاهر، وبالتالي يصير عندنا فراغ احتمالي، والفراغ الاحتمالي هذا لا يكفي فيما لو تنجزت الذمة بنحو اليقين، الذي يخلصنا من عهدة التكليف المشتغلة به الذمة بنحو اليقين هو الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا إذا أتينا بصلاتين في الأول أو الثاني، في الأول والثاني، فإذا كان الأول هو الطاهر فنحن صلينا فيه، وإذا كان الثاني هو الطاهر فنحن صلينا فيه، وبذلك نحرز الفراغ اليقيني مما اشتغلت به الذمة، وهذا ما يعبر عنه بالاشتغال العقلي أو ما يسمى بقاعدة الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أو ما يسمى بمنجزية العلم الإجمالي، وهذا كله تقدم في تلك المسألة. هذه النقطة الأولى، قال: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما كما مر. هذا إذا طرفين، قلنا إذا عدنا ثلاث أطراف يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، فهنا يكفي أن يصلي جد صلاتين، يعني أن يأتي بواحد على المعلوم بالإجمال، وهكذا في بقية الفروض اللي تقدمت. النقطة الثانية: إذا فرض أن المكلف يعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، فقلنا إذا كان يتمكن من الصلاة فيهما هذا يجب أن يصلي صلاتين. في هذه النقطة نفترض أنه لا يتمكن أن يصلي صلاتين، يتمكن من صلاة واحدة، كما لو فرض أن الوقت ضيق، الوقت ضاق عليه، بحيث ما بقى من الوقت إلا خمس دقائق مثلا، وهي لا تكفي إلا لصلاة واحدة، فما يتمكن يصلي صلاتين. هنا ماذا يفعل؟ هل يصلي واحدة في داخل الوقت يصلي ثانية قضاء، أم يصلي عاريا يترك الثوبين ويصلي صلاة عاريا؟ فما هو تكليفه؟ قال سماحة السيد: يصلي في أحد الثوبين ولا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا. الواجب عليه أن يصلي في أحد الثوبين. لماذا؟ يقول: لعين ما ذكرناه في المسألة السابقة. هل ذكرنا في المسألة السابقة أن المكلف إذا دار أمره بين أن يصلي بالمتنجس أو يصلي عاريا، فماذا اخترنا؟ قلنا يصلي بالمتنجس. فهنا يأتي نفس الكلام، هذا الثوب الذي هو أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة أقل أكثر الاحتمالات فيه هو أن يكون متنجسا، فيدور الأمر بين أن يصلي فيه أو يصلي عاريا. قلنا المتيقن النجاسة يصلي فيه، ما بالك بمحتمل النجاسة؟ هذا من باب أولى أنه يصلي فيه، حيث هذا لا نجزم أنه متنجس، يحتمل أنه طاهر. فنحن حكمنا في مجزوم النجاسة، في متيقن النجاسة حكمنا بأنه يصلي فيه ولا يصلي عاريا، فما بالك بمحتمل النجاسة؟ هنا من باب أولى أنه يصلي فيه ولا يصلي عاريا. طيب سؤال: أيهما يختار؟ يختار الثوب الأول؟ لو يختار الثوب الثاني يصلي بي، بعد يصلي بثوب واحد قلنا لضيق الوقت مثلا. سماحة السيد يقول: إذا ماك مرجح فبكيف هو مخير بعد، حيث أنه مع عدم المرجح اختيار التكليف بأحدهما هذا تكليف بلا مرجح، فمخير حين يريد يختار الأول يصلي بي، يريد يختار الثاني يصلي بي. وأما مع وجود المرجح احتمالا أو محتملا فيلزم أن يعمل وفق ذلك المرجح. شنو احتمالا مرجح احتمالا؟ مرجح احتمالا نحتمل أن الثوب الأول النجاسة فيه 30%، أكو احتمال 30% هذا الثوب متنجس. الثوب الثاني احتمال النجاسة شقد بي؟ 70%، صحيح؟ فهنا شو يختار؟ الصلاة بالأول أو بالثاني؟ يختار الصلاة بالأول اللي هو 30% احتمال وجود النجاسة فيه، لأن ذلك احتماله أقوى. احتمال وجود النجاسة في الثاني أقوى من احتمال وجودها في الأول، فهنا يختار الصلاة بالثوب الأول لوجود مرجح، وهو أن احتمال وجود العلم الإجمالي أو المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الأول هو أضعف من وجوده في الطرف الثاني، فالعقل يلزم المكلف بأن يختار الاحتمال الأضعف لوجود المعلوم بالإجمالي فيه فيختار الأول. وأما إذا كان أكو مرجح بحسب المحتمل، وأما من حيث الاحتمال ماكو مرجح، كما إذا افترضنا الثوب الأول احتمال النجاسة فيه هو 50% والثوب الثاني احتمال النجاسة فيه 50%، فالاحتمال متكافئ في الطرفين، فما عندنا ترجيح من حيث الاحتمال، لكن أكو عندنا ترجيح من حيث المحتمل، كما إذا فرضنا أن الطرف الأول الثوب الأول احتمال أنه يوجد فيه دم مثلا، فالنجاسة هي شنو؟ الدم. أما الطرف الثاني نحتمل أنه متنجس بالبول مثلا، فسيأتي أن نجاسة البول هي أشد من نجاسة الدم، فهنا يوجد مرجح بيمن بالمحتمل، يا هل نختاره؟ نختار الأول اللي هو أخف نجاسة من الثاني من حيث محتمل، واضح؟ فهنا يوجد مرجح، إذا نعمل وفق المرجح، فإذا أكو مرجح احتمالا أو محتملا فحينئذ نصير إليه، هذا كلها بحكم العقل. قال ويتخير، هاي قريناها، وإن لم يتمكن إلا، هاي النقطة الثانية، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا، واضح بعد، لأنه فيما هو متيقن النجاسة، الثوب الذي نتيقن بوجود النجاسة فيه، نعلم بالعلم التفصيلي أنه نجس، قلنا هذا نختار الصلاة فيه على الصلاة عاريا، وما بالك بما كان محتمل النجاسة. ويتخير بينهما مع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر، لأنه بالتالي إذا قلنا يختار الأول نقول هذا ترجيح بلا مرجح، يختار الثاني هم ترجيح بلا مرجح، فالعقل يقول له أنت مخير. ويتخير بينهما مع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر احتمالا ومحتملا، وإلا إذا أكو ترجيح من حيث الاحتمال، لأن كان احتمال النجاسة في أحدهما أقوى من الثاني فنختار الثاني، وإذا كان الترجيح من حيث المحتمل فنختار بحسب ذلك المرجح، وإلا فيلزمه اختيار المرجح منهما، المرجح منهما. مسألة 430 تشتمل هذه المسألة على نقاط، نقطتين ثلاثة ما أدري، خلينا نشوف. النقطة الأولى، إذا فرض أنه تنجس موضعان من البدن، من البدن موضعان، نجست اليد وتنجست الرجل، فهنا وافترضنا أنه لا يوجد عنده ما يكفي لتطهيرهما، هل عندما يكفي لتطهير واحدة منهما، لو يطهر إيده لو يطهر رجله، فما هو الحكم؟ وهكذا إذا فرضنا أنه تنجس موضعان من الثوب، من ثوبه موضعان تنجس، وما عندما يكفي لتطهير الموضعين، عندما يكفي لتطهير موضع واحد فماذا يفعل؟ يقول سماحة هنا الفرض وين؟ موضعين من البدن نجسا، أو موضعين من الثوب، مو موضع من البدن وموضع من الثوب، هذا راح يجينا بالنقطة الثالثة، النقطة الثالثة راح يجي نوياها اللي نقدمها. الفرض هنا لا، الموضعين اثنينهن من البدن أو اثنينهن
من الثوب،
من الثوب، وما عندما يكفي لتطهير الموضعين، عندما يكفي لتطهير واحد منهما فماذا يفعل؟ يقول سماحة السيد في مثل هذه الحالة المكلف هو مخير في أن يختار تطهير أي الموضعين، يريد يطهر رجله يطهر، يريد يطهر إيده يطهرها، فهنا هذا يكون مخير إذا لم يكن عندنا مرجح. أن نفترض أنه لا يوجد مرجح لتطهير اليد على الرجل أو بالعكس مثلا، ولا يوجد مرجح لتطهير الموضع الأول من الثوب على الثاني أو بالعكس، إذا لم يكن عندنا مرجح فهنا يصير تزاحم بين أن نطهر الأول أو الثاني، فمع عدم وجود مرجح فالمكلف يكون مختار حينئذ، يدي يطهر اليد أو يدي يطهر الرجل، وهذا واضح لا كلام فيه. قال إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه، موضعان من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما، وجب تطهير أحدهما مخيرا. إذا ما عندنا أهم ومهم، ماكو مرجح لأحدهما على الآخر، فأنا المكلف شو يختار؟ يصير مخير، يريد يختار الأول الثاني، كأي مورد التزاحم، أي مورد عندنا بين المتزاحمين، إذا أكو أهم ومهم فيقدم الأهم على المهم، إذا ماكو ترجح لأحدهما على الآخر يكون المكلف مخير يعني يختار الأول أو الثاني. النقطة الثانية، إذا فرضنا أنه يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، فهنا لا إشكال في أنه يلزم أن يختار أحدهما على الآخر. فمثلا إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، النجاسة اللي على اليد أقل من النجاسة التي على رجله، فهنا يلزمه أن يطهر الأكثر، يلزمه أن يطهر الأكثر. احنا قلنا عندهما لا يكفي إلا تطهير واحد منهما، فيلزم أن يطهر رجله، لأن النجاسة التي على الرجل هي أكثر من النجاسة التي على اليد، فهنا يلزمه أن يطهر الأكثر. واضح؟ ليش؟ إن قلنا أن هذا من باب التزاحم، هذه المسألة دخلت في التزاحم كما يذهب بعض الفقهاء، فلا إشكال في أن النجاسة التي هي أكثر من النجاسة الأقل، هذه المفسدة فيها هي أكبر من المفسدة الموجودة في النجاسة الأقل، أو لا أقل أنها محتملة، محتملة أكو احتمال. وفي موارد التزاحم يقدم محتمل الأهمية على غيره، يكفي أن تحتمل أن هذا أهم فتقدم، ونحتمل أن النجاسة الأكثر هي أشد مفسدة من الملاك فيها، أشد من الملاك في النجاسة الأقل، فيكفينا هذا الاحتمال في تقديم الأهم على المهم. واضح؟ هذا لا قلنا من باب التزاحم. أما إذا لم نقل كما بعض الفقهاء يقول لا، هاي مو باب تزاحم، فأنا نقول هكذا أنه شرطية الطهارة سوف تسقط بمقدار الأقل، الطهارة شرط والنجاسة مانع، صحيح؟ في موارد الضرورة تسقط تلك الشرطية، لكن تسقط بالمقدار المتيقن، فتسقط عن من؟ عن الأقل. وأما عن الأكثر فنشك في سقوطها، فتبقى تحت العمومات الدالة على مانعية النجاسة، فعليه يلزم تطهير أكثر، إذا القدر المتيقن هو ارتفاع مانعية النجاسة عن الأقل، أما عن الأكثر فنشك في ارتفاع المانعية، وبالتالي فالنتيجة هي النتيجة، راح تصير أنه يلزم تطهير الأكثر. قال إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد، إذا دار الأمر بين الأخف والأشد، كما إذا دار الأمر بين أن تكون اليد متنجسة بالبول بالدم، نفترضها اليد متنجسة بالدم والرجل متنجسة بغير الدم من النجاسات غير البول بالمني مثلا، فهنا يستظهر من الروايات أن الدم أشد نجاسة من كل المتنجسات ما عدا البول، فإذا اليد بالدم متنجسة والرجل بالمني أيهما يقدم؟ يقدم محتمل، محتمل أكثر مفسدة فيه، محتمل الأهمية من حيث الملاك، يعني اللي يكون به مفسدة أكثر، فهنا نطهر اليد لأن نجاسة الدم هي أشد من نجاسة المني. وإذا كان لا، اليد مثلا متنجسة بالبول والرجل متنجسة بالدم، فهنا نطهر اليد لأن نجاسة البول هي أشد من نجاسة الدم، لا أقل من باب الاحتمال، يكفينا الاحتمال، لأنه في موارد تقديم الأهم على المهم لا يشترط الجزم بالأهمية، بل يكفي في التقديم احتمال الأهمية، فإذا احتملنا كما يظهر من بعض الروايات، إذا احتملنا أن البول أشد من الدم، أشد نجاسة من الدم، هذا الاحتمال يكفينا في أن نقدم البول، تطهير البول على تطهير الدم. لا يقال يشكل علينا أنه أكو رواية عن الإمام صلوات الله عليه في مقام محاججة أبو حنيفة أنه قال أيهما أشد، البول أو المني؟ شو مضمون الرواية؟ فقال المني. قال إذا كان المني أشد، ولماذا يطهر اللباس أو الثوب من البول مرتين بينما من المني
مرة واحدة.
مرة واحدة؟ قال ها لا، قال أشد هو البول. قال له لماذا يلزم الغسل من المني ولا يلزم الغسل من البول؟ نقول هذا كله صحيح، نحن لا نريد أن نجزم بالأشدية حتى يشكل علينا بهكذا الرواية. نقول يكفينا الاحتمال، لأنه بالتالي الشارع عندما شرع الغسل مرتين من البول بخلاف بقية المتنجسات، غسل الثوب مرتين، بالتالي هذا مو أمر احتباطي، لابد من وجوده. لكن نحن نرى بأن الأحكام هي تتبع المصالح والمفاسد، لابد من افتراض وجود ملاك أشد في البول منه في بقية المتنجسات. ويكفينا الاحتمال، يكفينا الاحتمال، فما دمنا نحتمل ذلك فهذا المقدار يكفي. وهذا الإشكال إنما يرد لو جزمنا بأن البول هو أشد نجاسة من بقية المتنجسات، هذا يرد الإشكال صحيح. زين. والأكثر أو الأخف، بل وبين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد، أو دار الأمر بين متحد العنوان ومتعدد العنوان ومتعدده، ككون أحدهما متنجسا بدم السباع مثلا. إذا دار الأمر بين أن نفترض النجاسة التي على اليد هي دم من السباع مثلا، أو مني من سبع، والنجاسة التي على الرجل هي دم من غير السباع، من دم مثلا من دجاجة مثلا مأكول اللحم، هنا أيهما يقدم؟ يقول هنا لابد من تطهير اليد. ليش؟ لأن النجاسة التي على اليد اجتمع فيها عنوانان، الأول أنها دم والدم نجس، الثاني سيأتي إن شاء الله في شرائط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء السباع، فإن نفس افتراض أنه من أجزاء السباع هذا مانع عن الصلاة حتى وإن لم يكن من غير الملبوس كما سيأتي. والدم من السباع هذا من أجزاء السباع بالتالي، فهو بحد ذاته مانع آخر لكونه جزءا من السبع، فاجتمع عندنا كم عنوان؟ عنوانين للدم الذي على اليد، من جهة أنه دم نجاسة والنجاسة مانعة، ومن جهة أنه جزء من السباع ونفس افتراض أنه جزء من السباع هذا مانع. أو نفترض أن الدم من الميتة فإن عنوان الميتة سيأتي أنه مانع، أو ما لا يؤكل لحمه، دم ما لا يؤكل لحمه، فإن عنوان ما لا يؤكل اللحم يلحقه سماحة السيد بالسباع من باب الاحتياط، فأيضا هذا عنوان آخر. فحينئذ إذا اجتمع ما به عنوانان يمنعاني من الصلاة وبين ما به عنوان واحد يمنع من الصلاة، فأيهما يقدم في التطهير؟ لابد أنه يطهر الذي فيه عنوانان. واضح؟ قال أو متحد العنوان ومتعدده، ككون أحدهما متنجسا بدم السباع، هذا راح يصير هم كون دم هذا مانع لأنه النجاسة مانع من صحة الصلاة، وكون من أجزاء السباع هذا مانع آخر، فاجتمع به عنوانين. أو دم الميتة أو دم ما لا يؤكل لحمه، لأنه عنوانين مثلا، فيختار على الأحوط لزوما تطهير الثاني في الجميع، يعني يختار تطهير الأكثر والأشد ومتعدد العنوان. هذه النقطة الثانية. سألهم لنفس النقطة، قلنا شو النقطة؟ إنه إذا من باب التزاحم ويكفينا
الاحتمال.
الاحتمال، فاحتمال أن متعدد العنوان المفسدة فيه أكثر من متحد العنوان، احتمال أن الأشهد في النجاسة هذا فيه مفسدة أكثر، فهل مقدار هذا يصوغ لنا ماذا؟ تقديم المحتمل الأهمية لاحتمال المفسدة فيه والملاك فيه أشهد، هذا هو الذي يقدم في التطهير. وإذا قلنا لا هذا مو من باب التزاحم، فنقول المانعية نجزم بأنها ثابتة بالمقدار الأقل في الصورة الأولى، وبالمقدار الأخف في الصورة الثانية، وبالمقدار اللي هو عنوان واحد فيه بالصورة الثالثة، وما زاد اللي هو الأكثر اللي هو الأشد اللي بيه عنوانين، هذا لا نجزم بارتفاع المانعية عنه، فيبقى تحت عمومات ما دل على أن الدم أو النجاسة هي مانعة أو بقية العناوين هي مانعة. قال وإن كان كل من بدنه وثوبه. النقطة الثالثة، إذا افترضنا أن النجاسة كانت في البدن دار الأمر بين أن نطهر النجاسة في البدن والنجاسة في الثوب، عندنا نجاسين، واحدة بالبدن واحدة بالثوب. في النقطة الأولى كنا نفترض أن النجاستين كانن في البدن أو اثنينهن
في الثوب.
هسه لا، نفترض واحدة في البدن والثانية في الثوب، فأيهما نطهر؟ هل نطهر النجاسة التي في البدن أو بالعكس، أم يصل الأمر إلى التخيير؟ مكلف مخير. سماحة السيد يقول إذا لم يكن عندنا مرجح لتطهير أحدهما على الآخر فنختار تطهير النجاسة التي في البدن على الأحوط، فيطهر البدن. إذا ماكو مرجح، كما إذا افترضنا اثنينهن دم، دم من دجاجة مثلا، واحد في البدن والثانوية بالثوب، لا ماكو مرجح لأحدهما على الآخر، فيلزم هنا أن نختار على الأحوط تطهير النجاسة التي على البدن، نقدم تطهير النجاسة التي على البدن. لعل النكتة في هذا الاحتياط الذي ذكره سماحة السيد هو أن يقال بأن الثوب هو خارج عن المصلي ومغاير له، بخلاف البدن فإنه هو بدن المصلي، النجاسة التي على يد المصلي هو يد المصلي، هي نفس المصلي، جزء الشيء هو نفسه، صحيح، أجزاء الشيء هي نفس الشيء. فحينئذ هذه الخصوصية هي تكفينا في أن نختار تطهير البدن، لأنه قلنا في موارد التزاحم يكفي أن تقدم ماذا؟ محتمل الأهمية. فخصوصية أن الثوب مغاير للبدن بخلاف جزء البدن، هذا بحد ذاته هو يوجب ماذا؟ تقديم تطهير البدن على تطهير الثوب. وقلنا يكفي الاحتمال، يكفي الاحتمال. وأما إذا فرض وجود مرجح لأحدهما على الآخر، فالذي نختار تطهيره هو ما يكون فيه ذلك المرجح. فإذا دار الأمر بين أن تكون مثلا نفترض النجاسة على الثوب هي أكثر من النجاسة التي على البدن، فيا هل نقدم تطهير الثوب؟ وإذا كانت النجاسة مثلا على الثوب هي أشد من النجاسة التي على البدن، الثوب متنجس بالبول، البدن بالدم أو بغيره من النجاسة، فنطهر الثوب. وإذا كانت النجاسة التي على الثوب فيها عنوانان، كما لو كانت دم سباع مثلا أو دم ميتة، بينما النجاسة التي على البدن هي دم مأكول اللحم، فهنا أيضا نطهر الثوب لاجتماع عنوانين فيه. لذا يقول وإن كان كل من بدنه وثوبه متنجسا، يعني أكو نجاستين، واحدة على البدن واحدة على الثوب، فالأحوط وجوبا تطهير تطهير البدن، إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان فيتخير حينئذ في تطهير. عفوا أنا قلت يقدم الأرجح، لا سمح السيد يقول هنا بعد هو مخير، إذا أكو مرجح قلنا مع عدم المرجح يقدم تطهير البدن، مع وجود المرجح للنجاسة التي على الثوب، المرجح وين؟ النجاسة التي على الثوب، أما إذا المرجح على البدن فهو بعد واضح، بدن مع عدم المرجح نقدم تطهير. إذا افترضنا وجود مرجح في النجاسة التي على الثوب هنا يتخير بين تطهير الثوب وبين تطهير البدن، لذا يقول إلا إذا كانت نجاسة الثوب بها مرجح على نجاسة البدن فيتخير أكثر أو أشد أو متعدد العنوان فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء. يبقى عندنا فقط هذه رواية لا بأس أن نشير لها، ذكرنا في مسألة 429 قلنا أنه إذا كان المكلف يعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، وقلنا هنا لابد أن يصلي صلاتين يجمع بين الصلاة في الثوبين لمنجزية العلم الإجمالي تحصينا للفراغ اليقيني مما اشتغلت به الذمة. هذا المعنى اللي قلنا اللي نسميها قاعدة الاشتغال العقلي أو قاعدة الاحتياط، أو نسميها الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، أو نسميها منجزية العلم الإجمالي، كله صحيح. أكو رواية عندنا أيضا هذا تؤيد هذا المعنى، جاء فيها هكذا: حسن الصفوان عن أبي الحسن صلوات الله عليه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل، معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما هو، جزما واحد وقعت عليه نجاسة بس ما يعرف الأول أو الثاني، وحضرت الصلاة وخاف فوتها، الوقت ضيق بعد ما يقدر ينتظر، وليس عنده ماء كيف يصنع؟ عنده ماء يطهر اثنين، ما عنده ماء، قال أو يطهر واحد ويصلي بيه إذا عنده ماء، وما عنده ماء هذا، قال يصلي فيهما جميعا. من الرواية هاي إجت مطابقة للقاعدة، الإمام يقول يصلي صلاتين، صلاة بالثوب الأول صلاة بالثوب الثاني. مسألة 431 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.